بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: كتاب الرهن. يجوز رهن ما يملكه الراهن في دين عليه، والظهر يركب، أي الظهر المرهون إذا رهنه بعض الحيوانات التي تركب، واللبن يشرب بنفقة المرهون، ولا يغلق الرهن بما فيه. قال رحمه الله: أقول: الرهن جائز بالإجماع، وقد نطق به الكتاب العزيز: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وقد نطق به الكتاب العزيز، وتقييده بالسفر خرج مخرج الغالب كما ذهب إليه الجمهور. وقال مجاهد: والضحاك والظاهرية لا يشرع إلا في السفر. وقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له عند يهودي بالمدينة، وأخذ منه شعيرا لأهله، كما أخرجه البخاري وغيره من حديث أنس، وهو في الصحيحين من حديث عائشة، وأخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث ابن عباس، وصححه الترمذي وصاحب الاقتراح. صاحب الاقتراح هو ابن دقيق العيد، وهذا الحديث إسناده صحيح، أخرجه أحمد وكذلك الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريقين عن عكرمة عن ابن عباس، من طريقين عن عكرمة عن ابن عباس، وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري، وهو في الصحيحين عن عائشة، في البخاري عن أنس كما ذكره الشوكاني. قال: وفي ذلك دليل على مشروعية الرهن في الحضر كما قال الجمهور. هذا الكتاب كتاب الرهن، وهو من المسائل المهمة التي يحتاج إليها. والرهن كما يقول العلماء هو في اللغة مأخوذ من معنى الحبس، قال الله تعالى: كل امرئ بما كسب رهين، كل نفس بما كسبت رهينة، أي محبوس. ويقال: هذه رهائن، أي أشياء تحبس عند قوم لأمر من الأمور. فالرهن في اللغة مأخوذ من الحبس، كذلك أيضا في معنى الثبوت والدوام، وذلك لأن المحبوس يثبت في المكان الذي حبس فيه، فهذا أصل معنى الرهن في اللغة، أنه راجع إلى معنى الحبس وإلى معنى الدوام والثبوت. وأما معنى الرهن في الشرع، فالرهن هو المال الذي يجعل وثيقة بالدين، المال الذي يجعل وثيقة بالدين، يدفع إنسان إلى إنسان دينا مالا، وهذا المستدين يعطيه رهنا، والمال هو كل ما يتمول. وقول العلماء: هو المال، أي كل ما يتمول، سواء كان نقدا أو سلاحا أو أثاثا أو نحو ذلك. فالرهن إذن في الشرع هو المال الذي يجعل وثيقة بالدين، وهو كما قال الشوكاني جائز بالإجماع، وقد نقل الإجماع أيضا على جوازه ابن قدامة كما في المغني في المجلد السابع صفحة 39 و400، ونقله غيره، ودل عليه القرآن والسنة. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، قرئت فرهان وقرئت فرهن. والسنة أحاديثها كثيرة، أحاديث التي ذكرها الشوكاني: مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند رجل من اليهود، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إن كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. أخرجه البخاري عن أبي هريرة. فالرهن ثابت ومشروع، دل على شرعيته القرآن والسنة والإجماع، مع التنبيه أن الرهن غير واجب، بل هو أمر جائز. فلا يجب أن الإنسان إذا أعطى إنسانا آخر دينا يأخذ رهنا، فهذا شيء ليس بواجب، بخلاف عقد الرهن. سيأتي إذا عقد الرهن صار العقد واجبا لازما، لكن أصل الرهن ابتداء الرهن ليس بواجب، وهذا لا خلاف فيه أن الرهن أمر جائز ليس بواجب، بمعنى أنه لا يجب على من أعطى إنسانا دينا أن يأخذ عليه رهنا، بل إن شاء أخذ وإن شاء أعطاه ذلك بدون رهن، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. ودليل أنه ليس بواجب أن الله تعالى لم يوجبه، قال: فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، أي إذا حصل أن بعضكم أمن بعضا فلا يحتاج إلى رهن. وقول فرهان مقبوضة ليس على سبيل الإيجاب والإلزام، إنما هو إرشاد كما يبينه الجزء من الآية التي الجزء الذي بعد من الآية: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، أي لا يحتاج في ذلك إلى رهن. قالوا أيضا: لأنه أمر به عند عدم وجود الكاتب. قالوا: والكتابة غير واجبة، فكذلك ما كان بدلا عنها فهو غير واجب. بقي الرهن شرعيته، هل هو عام في الحضر والسفر أو هو خاص بالسفر دون الحضر؟ وقد أشار إلى ذكر هذه المسألة الشوكاني رحمه الله، وفيما نقله الشوكاني تنبيه على ما نقله ابن المنذر من الإجماع أنه يجوز الرهن في الحضر والسفر. ابن المنذر نقل الإجماع أن الرهن في الحضر والسفر جائز، قال: ولا نعلم أحدا خالف ذلك إلا مجاهد. عم خالف مجاهد وخالف الضحاك، وأيضا الخلاف في ذلك هو مذهب الظاهرية، فقالوا الرهن خاص بالسفر لأن الله تعالى ذكره في السفر، قال: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. والصحيح الذي عليه عامة العلماء من السلف والخلف أن الرهن جائز في السفر وجائز في الحضر. بدليل الأحاديث التي سبقت أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند رجل من اليهود، وهذا الرهن أخذه النبي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إياه في الحضر في المدينة، أخذ منه شعيرا ودفع له الدرع، وكان هذا في المدينة ليس في سفر. وأما تقييده في الآية بالسفر وإن كنتم على سفر، فخرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن الكاتب يعدم في السفر، يكون غير موجودا. فلما كان كذلك أن الغالب أن السفر أن الكاتب يكون في السفر غير موجود، نبه على ذلك، وإلا فهو جائز سفرا وحضرا. فإذا كما يجوز الرهن في السفر كذلك يجوز في الحضر، وهذا مذهب عامة العلماء. وبقي فيه مسائل تأتي إن شاء الله. أخ يقول: هل كان في أول الأمر يجوز ظهور المرأة على الرجل الأجنبي حين التحديث بالأحاديث؟ لا، فالحجاب قد نزل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وتحديث الصحابيات للتابعين كان من وراء حجاب، فليس فيه أنهن يحدثن بدون حجاب. أخ يقول: الذي يقتل في سبيل الله عليه جعبة هل تنزع؟ نعم تنزع، جعبة ليست من الثياب، هي من آلة الحرب، وآلة الحرب تنزع عنه. أخ يقول: ما هي أحسن مراجع في الفقه تنصحنا باقتنائها؟ كثير مراجع الفقه الجيدة، ولكن يحسن بالإنسان أن يعتني بالكتب المهمة، الكتب التي جمعت مذاهب العلماء وجمعت الأدلة وجمعت التعليل، وهي كتب كثيرة. من أحسن هذه الكتب كتاب المغني لابن قدامة، كذلك كتاب المجموع في شرح المهذب للإمام النووي وتتمته للسبكي والمطيعي، والكتاب الأول كتاب المغني هو في المذهب الحنبلي، ثم ذكر مذاهب العلماء. وكتاب المجموع شرح المهذب هو في المذهب الشافعي، ثم ذكر مذاهب العلماء. من الكتب الجيدة أيضا كتاب الأوسط للإمام ابن المنذر رحمه الله، من الكتب النافعة المفيدة جدا، وفي المذهب الشافعي، وذكر مذاهب العلماء الصحابة التابعين من بعدهم. والجميل في كتاب ابن المنذر أنه بالأسانيد يسوق الأحاديث والآثار والأقوال بالأسانيد. أيضا من الكتب النافعة كتب الحافظ ابن عبد البر، التمهيد والاستذكار، وكلاهما في شرح موطأ الإمام مالك، وتعرض لمذاهب العلماء وأقوالهم. أيضا من الكتب النافعة كتب لم تتقيد بالمذاهب، ككتاب نيل الأوطار للشوكاني، وكتاب سبل السلام للإمام الصنعاني، أيضا كتاب المحلى لابن حزم لمن كان متمكنا وعنده تمييز وبصيرة، وهو يسوق بالأسانيد. وكثير من الآثار التي هي في كتب مفقودة كسنن سعيد بن منصور وغيره تجد أسانيدها في محلى ابن حزم، فهو نقل منها بالأسانيد. أيضا من الكتب النافعة هو كتب كتاب متأخر إلا أنه نافع، كتاب الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح زاد المستقنع. فهذه كتب ذكرت مذاهب الفقهاء وذكرت الأدلة وناقشت المذاهب وعللت. أيضا هناك كتب أوسع منها وأقدم منها يحتاجها أيضا طالب العلم كثيرا في باب الفقه، كمصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق وسنن البيهقي الكبرى، أيضا الشروح كشرح البخاري لابن حجر فتح الباري وشرح مسلم للإمام النووي. هذه أهم الكتب في الفقه، من جمع هذه الكتب المذكورة يكون قد جمع زادا نافعا وكنزا مباركا من كتب الفقه. كان العلماء كالذهبي يعدون من حصل بعض الكتب كمصنف ابن أبي شيبة وسنن البيهقي الكبرى، يقولون مثل هذه الكتب تغنيه عن الرحلة. والذهبي له كلام نفيس في الثناء على سنن البيهقي الكبرى وأنه لا يستغني عنها طالب علم، وما فيها من الآثار والأحاديث والأبواب. فالإمام البيهقي إمام في الفقه، عرف مكانته ودان له كبار فقهاء الشافعية، فهو فقيه شافعي ومحدث. حتى إن أبا المعالي الجويني ألف كتابا وكان عازما أن يتمم هذا الكتاب، كتاب ضخم في الفقه نسيت اسمه، للبيهقي رسالة، رسالة البيهقي إلى أبي المعالي الجويني في تأليف هذا الكتاب. فجهز منه ثلاثة أجزاء، ثلاثة مجلدات، فوصل إلى البيهقي فقرأه، فوجد في أحاديث ضعيفة وحديث ليست مسندة، فكتب رسالة إلى أبي المعالي الجويني ينبه عليها. فلما وصلت الرسالة إلى الجويني، والجويني معدود من أكبر فقهاء الشافعية، لما وصلت إليه الرسالة قال هكذا ينبغي أن يكون العلم، ثم لم يكمل ذلك الكتاب وترك تتميم ذلك الكتاب، على أنه في الحديث ليس بالقوي، حتى كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب في نحو 15 مجلد. شيخ الإسلام رحمه الله يقول وليس في كتاب أبي المعالي الجويني نهاية المطلب حديث واحد عزاء إلى صحيح البخاري، يعني لم يكن كالبيهقي ونحوه من فقهاء الشافعية في العناية بالحديث. فالشاهد هذه الكتب كتب نافعة، كل كتب البيهقي رحمه الله كتب نافعة. كتاب الخلافيات كتاب من أحسن الكتب، ذكر المسائل التي اختلف فيها أبو حنيفة والشافعي وذكر الراجح منها بالدليل، يقول قال أبو حنيفة كذا وقال إمامنا أبو عبد الله الشافعي كذا واستدلوا بكذا، ويذكر الأحاديث بالأسانيد ويذكر الصحيح منها. يحتاج الإنسان كتاب من كتب الفقه الحنفي ليرجع إلى أقوال الحنفية وتحقيق مذاهبهم حين الاختلاف. ومن أحسن الكتب في المذهب الحنفي كتاب المبسوط للسرخسي الذي كان يلقب بشمس الأئمة، شمس الأئمة السرخسي رحمه الله، الذي يذكرون في ترجمته أمرا عجبا من صبره وجهاده. وعداء الوالي له في ذاك الزمان، حتى سجنه في بئر أشهر وهو مسجون في قعر بئر، وكان يملي على الطلبة من قعر البئر، يجتمعون حول البئر ويملي عليهم الفقه. فهو من أوسع كتب الحنفية وأحسن كتب الحنفية، من أحسنها هو كتاب المبسوط لشمس الأئمة السرخسي رحمه الله، موجود في المكتبة مطبوع في نحو 20 مجلد. اكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.